شغل الميكروفون.
ايش كيف هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا هذا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول: هل أسماء الله مترادفة؟ هذه القاعدة التي أخذناها بالأمس مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لأنها أسماء مختلفة، أسماء متعددة لمسمى واحد. فهذا السؤال سؤال عن القاعدة التي أخذناها بالأمس أنها مترادفة باعتبار الدلالة على الذات. وبعض الأمور يا أخوان التي يكتبها الأخوان يعني هي خارجة عن الدرس، خارجة عن الدرس. مثل هنا ما ذكر الأخ، يعني هل يجوز ذكر الصفات مع الإشارة؟ هذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثبت، أو لما ذكر يعني العين لله سبحانه وتعالى وأشار إلى عينه، وهذا لا يعني أن عين الله كعين البشر، ولكن المقصود يعني الإشارة المفهمة التي تدل على ثبوت أصل الصفة لله عز وجل، وأن صفته لا كما يقول المعطلة مجاز، لا كما يقول المعطلة مجاز، أي ليست صفة معلومة كما نفهمها يعني عند الإطلاق. طيب هنا يعني في ورقتين اختصار، يعني يطلبون فيها اختصار الكلام والإيجاز حتى لا يحصل الإشكال، وهذا تنبيه طيب، جزاك الله خير على التنبيه. وأنا بالنسبة لي ما أتشعب كثيرا، لكن أحاول أكرر حتى يعني إيش تتضح، يتضح المقصود أكثر، أكثر كلام أحاول أكرر فيه حتى الذي يريد يكتب من الأخوان يكتب يعني ما يريده من الكلام الذي يحتاجه عند المراجعة، وهكذا لغرض تثبيت الفائدة. وأما من حيث التوسع أو يعني ماذا الخروج، فالخروج قليل، الخروج قليل بل يكاد أن يكون غير حاصل. وأما السرعة في الكلام فيقول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها انعدلت، ولا تلين إذا صارت من الخشب. ويعني هذه طبيعة، والطبيعة يعني يصعب تغييرها، لكن نحاول إن شاء الله بقدر المستطاع. وهذا أيضا أخ يقول: هل يحكم على المرتد بالخلود في النار إذا مات على الردة؟ هذه المسألة واضحة معلومة، وكلام أهل العلم ونصوص أهل العلم فيها معلومة، من مات على الردة، وهذا القيد لا بد منه، مات على الردة فلا شك أنه يحكم له بالخلود في النار. وهذه المسألة دلت عليها الأدلة القطعية، حتى أشار ابن هبيرة في كتاب الإصلاح، وهكذا أيضا السيوطي في كتاب مسالك الحنفاء في الكلام على أبوي المصطفى، أن من مات على الكفر كان في النار، وأن هذا أمر مقطوع به، هذا أمر مقطوع به، ولا يؤثر فيه عند أهل العلم المتقدمين والمتأخرين خلاف، ليس في هذا أي خلاف. وأدلة هذه المسألة ونصوص أهل العلم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. وقد جاءت بعض نصوص أهل العلم في الحكم على بعض المرتدين بالنار، من هذه النصوص ما اجتمع عليه عدد من أئمة المالكية وقضاتها، وهم من مشاهير المالكية العلماء المشهورين، كما ذكر هذا الجياني في ديوان الأحكام الكبرى على رجل يقال له أبو الخير ظهرت منه بعض أمور الردة وكان مما قضوه فيه وفي غيره فيه وفي غيره في قضية أخرى أن يعجل به إلى النار الحامية، يعني أن يقتل حتى يصير إلى ما وعده الله عز وجل من النار. وهكذا أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول في داود الجواربي من مرامي جهنم. والجواربي معروف يا أخوان أنه من الزنادقة المرتدين، وهو من المشبهة ممن قال أثبت لله سبحانه وتعالى كل شيء إلا أني أستحي أن أثبت له اللحية والفرج. وقال العلامة البقاعي في كتاب مصرع التصوف في العلامة في ابن عربي الزنديق الملحد قال وأنه إلى الهاوية مآبه، إلى الهاوية مآبه. وهكذا أيضا السلفي لما ذكر قول أبي العلاء المعري تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار يد بخمس مئين من عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، قال إن كان قاله معتقدا معناه فالنار مأواه. والنصوص في هذا يا أخوان كثيرة جدا، والأدلة من القرآن والسنة كثيرة جدا. وهذا أخي يقول ما الفرق بين القديم والأزلي؟ القدم والأزل هم بمعنى واحد، القديم الذي لا أول له والذات الأزلية أو الصفات الأزلية التي ليس لها أول. طيب ما هي القاعدة التي أخذناها بالأمس؟ آخر قاعدة ما عنوانها أو ما نصها؟ عندك أسماء الله أعلام وأوصاف، ما معنى كونها أعلاما؟ عندك أعلام أي تدل على الذات، على ذات الله سبحانه وتعالى. وما معنى أوصاف؟ ها عندك يا أبو أوصاف بما دلت عليه، بما دلت عليه من المعاني والصفات. طيب وهل هي مترادفة أسماء الله أو متباينة؟ عندك يا محمد مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار آخر. مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد، ومتباينة عند غيرك. عندك يا محمد ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. من يوضح وجه التباين في الدلالة على الصفات؟ من يوضح؟ عندك اختلاف معاني الصفات، أن كل اسم من هذه الأسماء دل على صفة ليست هي نفس الصفة الأخرى، وهذا هو التباين. طيب وهذه القاعدة المقصود منها الرد على من؟ الرد على من يا أخوان؟ عندك يا طه؟ على من؟ على المعتزلة. ما هو قولهم؟ أنه يلزم من إثبات الصفات المتعددة تعدد القدماء. ما مقصودهم بالقدماء؟ تعدد الرب. القديم عندهم يطلقون على الله سبحانه وتعالى القديم، أي الذي ليس له إيش أول. طيب قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، تعدد القدماء. والرد عليهم من جهة السمع والعقل، ما هو الدليل السمعي؟ ما هو الدليل السمعي؟ أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات متعددة بقوله إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى آخر إيش الصفات. فلو كان إثبات الصفات يلزم منه تعدد الإله وتعدد القدماء كما يقولون لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفات متعددة، وقد لزم عليه مثل هذا المحذور. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي نفى أن يكون معه إله أو شريك، فكيف يعني ينفي الله سبحانه وتعالى ويبعث الرسل من أجل نفي الشريك والند والنظير ثم يثبت لنفس أو يثبت سبحانه وتعالى ما يستلزم الأمر الذي بعث الرسل لإنكاره. طيب ومن جهة العقل كيف يرد عليهم من جهة العقل؟ عندك أيوة أي أن الصفات ليست ذوات بائنة حتى يقال يلزم من تعددها تعدد القدماء، لأنه قد لأنه ماذا يقال التعدد يلزم لو كانت الصفات إيش ذوات بائنة أي منفصلة كل صفة قائمة بنفسها، وإنما الصفات كما يعبر المناطقة والمتكلمون أعراض يعني معاني، والمعاني لا تقوم بنفسها بل تقوم ماذا يا أخوان تقوم بذوات، ولا يلزم من تعدد صفات ذات واحدة تعدد هذه الذات. طيب ما هو الشاهد أو المثال على هذا عندك؟ أن كل موجود يوصف بالوجود، ويوصف إما بأنه واجب الوجود أو ممكن الوجود وهذه صفة أخرى، أو قائما بنفسه أو وصفا في غيره وهذه صفة إيش ثالثة. فقد تعددت الصفات ولا يلزم أن تكون هذه الذات الموصوفة بهذه الصفات متعددة، وهذا الأمر مفهوم ومدرك في المخلوق، فالذات الواحدة قد تتصف بصفات إيش متعددة وهي واحدة، ولم يلزم من تعدد صفاتها تعدد ماذا يا أخوان ذاتها. طيب وأيضا يا أخوان يلزمون بشيء هم أثبتوه، ما هو عندك أو عند منظر آخر؟ أجبت ها عندك كيف هذا قد ذكره الأخ بقي ها كيف ارفع صوتك؟ ما هي هذا؟ انه موجود واجب الوجود، هذا قد ذكر، بقي امر اخر. من يفعل؟ من يقول غير الذين اجابوا؟ ما في حد؟ عندك يا ولد شمهان؟ عندك يا هشام؟ بقي ايراد عليهم او الزام، يعني يفسد عليهم ما قالوا من أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. عندك هذا قد ذكر أنهم يثبتون صفة الوجود وكون الله عز وجل واجب الوجود وقائما بنفسه، هذه صفات، ومع هذا لم يلزم منها تعدد القدماء كما يقولون. عندك هذا قد ذكر عندك؟ لا أحسنت، أن الله سبحانه وتعالى أثبت له أسماء متعددة، منها ما هو معلوم بل هي لا تعد ولا تحصى كما هو القول الصحيح، أسماء الله غير محصورة غير محصورة، هذا معنى لا تعد ولا تحصى أي أنه لا يحصيها حاصل، بل الله عز وجل أطلع على عباده على شيء منها واستأثر بعلم غير ذلك غير محصورة بالنسبة لنا، وإن كان الله عز وجل يعلمها ويعلم ما يخوان قدرها. فإذا كان لم يلزم من تعدد الاسم تعدد المسميات، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد ما يخوان الموصوف. طيب وعلى هذه القاعدة لا يكون الدهر من أسماء الله من أي وجه؟ من أي وجه عندك أنت ما جبت؟ أنه اسم جامد، ما معنى كونه جامدا؟ لا يدل على صفة، وأسماء الله كلها أوصاف، يعني كما يقول كما هو معلوم في لغة العرب أسماء إيش مشتقة، يعني تدل على معاني تدل على معاني، فمن هذا الوجه يعني استدل أو بهذا الوجه استدل على أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولم يشتمل على صفة تلحقه بالأسماء الحسنى. ثم الدهر يقال أيضا هو ماذا؟ اسم للوقت والزمان. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أريد أن أجب عندك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهؤلاء ملاحدة في مقام قالوا هذا الكلام في مقام إيش؟ إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فلو كان الدهر هو الله لكان هذا منهم إثبات لوجود الله، والمقام منهم مقام ماذا يا أخوان؟ مقام إنكار. فدل على أنهم أرادوا بالدهر الليالي والأيام الذي هو الوقت والزمان، فعلم أن الدهر اسم للزمان وللوقت واسم لمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وليس اسما من أسماء الله. قال فأما طيب قال رحمه الله فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر، وهذا يا أخوان كما سبق بالأمس نوع من دفع الإيراد عما سبق تقريره، وهو إذا كان الدهر ليس من أسماء الله فكيف يجاب عن الحديث الذي ظاهره إثبات الدهر اسما لله عز وجل حيث قال الله وأنا الدهر. قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. يعني حين أن يسبوا الزمان الدهر يقولون تعسة الليالي أو تعسة الأيام أو تعسة هذا اليوم أو هذا يوم سيء إلى غير ذلك من العبارات التي تجري على ألسنة الناس في سب الدهر، يريدون سب الزمان والوقت الذي هو محل الحوادث ولا يريدون بالدهر رب العالمين سبحانه وتعالى قال فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. هذا الكلام يا أخوان ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحاصله أن الدهر ليس من أسماء الله على القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم من وجوه، منها ما سبق وهو أنه لم يتضمن معنى حسن حتى يكون من أسماء الله، وأسماء الله لا بد أن تكون ماذا يا أخوان؟ حسنا. الأمر الثاني أن الدهر اسم لليالي والأيام للزمان والوقت الذي تحصل فيه الحوادث والتغيرات وما قدره الله عز وجل وقضاه وخلقه من المحدثات. طيب والذي يدل على ذلك بالحديث الذي استدل به من أثبت الدهر اسما لله أنه قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فبين سبحانه أنه هو الذي يقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، بدليل قول من ذكر الله قولهم من الملاحدة وما يهلكنا إلا الدهر في مقام نفي وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته وإثبات الحوادث ونسبتها إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الليالي والأيام. فدل على أن الدهر هي الليالي والأيام، هو الليالي والأيام، والله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار. ويشهد لهذا أيضا قوله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار. فإذا كان الدهر هو الليل والنهار والليالي والأيام والله عز وجل هو الذي يقلبها بنص الحديث وبنص الآية، إذن فيمتنع أن يكون الدهر هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المقلب، هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يصرف الليالي والأيام. فكيف يكون مقلبا وفي الوقت نفسه هو ماذا يا اخوان؟ المقلب. وفي الوقت نفسه هو ماذا يا اخوان؟ هو المقلب. فهذا هو القول الصحيح. وهذا الكلام يا اخوان تأويل وتوجيه للحديث الذي ظاهره الذي قد يؤخذ من ظاهره يعني ماذا يا اخوان؟ اثبات الدهر اثما لله، لانه قال وانا الدهر وانا الدهر. لكن هذا التأويل وهذا التوجيه يعني ماذا يا اخوان؟ يخرج الدلالة، يخرج هذه الدلالة عما ماذا يا اخوان؟ عن ظاهرها الى معنى يتفق مع ما علم ان اسماء الله عز وجل لا بد ان تكون ايش؟ حسنى. ومع ما يتفق من ان الدهر هو اسم للزمان ولليالي والايام، ولليالي والايام. طيب، فإن قيل فكيف قال وأنا الدهر؟ الجواب على هذا أن الله عز وجل لما كان هو الذي يصرف الدهر وهو الذي يقلب الليالي والأيام والليلة والنهار، والليلة والنهار، فسب الدهر سب لمصرفه ولمقلبه، سبه سب لمن صرفه ولمن قلبه. فإن الإنسان إذا كان بيده أمر ثم حصل أن إنسانا سب هذا الأمر الذي بيده فعله، طبيب مثلا يداوي الناس، فجاء إنسان فسب طبه وسب ما يا أخوان هذا العمل الذي بيده، فهذا يستلزم سب صاحب هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى لما كان هو المقلب للدهر والمقلب لليل والنهار والليالي والأيام، فسب الزمان وسب الدهر سب لمقلبه ولمصرفه. فلهذا قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر أي أنا مقلب الدهر وأنا مصرف الدهر، فسبه سب لمصرفه ولمقلبه. هذا معنى ماذا يا أخوان؟ الحديث. هذا هو معنى الحديث. طيب، وخالف في هذا يا اخوان ابن حزم رحمه الله تعالى، فأثبت الدهر إثما لله، وهذا من جهة ظاهريته يعني ما يا اخوان المفرطة، فإنه أخذ من ظاهر قوله وأنا الدهر أن الدهر إثما من أسماء الله سبحانه وتعالى، فاعتمد على ظاهر النص، اعتمد على ظاهر النص، ولم يلتفت إلى القاعدة الذي سبقت معنا من أن أسماء الله لا بد أن تكون حسنى على قاعدته التي هي أن أسماء الله عز وجل أعلام محضة وليست بصفات، لأن ابن حزم رحمه الله يعني ماذا يا إخوان عقيدته في الصفات عقيدة جهمية، وهو إثبات الأسماء ونفي الصفات، ونفي الصفات، واستدل بقول سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال فهذا نفي لسائر الأوصاف عنه، إذن فأسماؤه أعلام محضة وليست بصفات، قال أسماؤه أعلام محضة وليست بصفات. فإثباته للدهر لم يمنع منه أن الدهر اسم جامد، أي لا يدل على وصف وعلى معنى حسن، لأنه عليه رحمة الله وغفر الله له يرى أن أسماء الله عز وجل أعلام محضة، فلا يضر أن منها ما ليس متضمنا لمعنى حسن ولوصف من الأوصاف، فلا يضر عنده يعني أن منها اسما مجردا عن الوصف وعن المعنى الحسن الذي لا بد يعني عند أهل الحق من أن تكون أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة له. فابن حزم رحمه الله تعالى من هذين الوجهين أثبت الدهر اسما لله من خلال الظاهرية، أخذ بالظاهر ولم يمنع من هذا كون الدهر اسما جامدا، لأن ماذا يا أخوان الأسماء عنده أعلام محضة ولا تدل على صفات كما هي عقيدة المعتزلة والجهمية. طيب، وأيضا هذا المذهب وهو إثبات الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى ذكره شيخ الإسلام، ذكر شيخ الإسلام أن ممن أثبته نعيم بن محمد الخزاعي، وهو معروف يا أخوان من أئمة السنة وإن كان ضعيفا في الحديث، إلا أنه من أئمة السنة، كان جهميا ثم ترك التجهم وأخذ بالعقيدة وبالعقيدة السلفية، ثم صار من أشد الناس على الجهمية ونفاة الصفات، وابتلي في سبيل يعني مال إخوان الدفاع عن المعتقد الصحيح السلفي بلاء عظيما كما هو مذكور في ترجمته. أثبت الدهر من أسماء الله، وهكذا أيضا عزاه شيخ الإسلام إلى بعض أهل الحديث، لكن هؤلاء الذين هم من أهل السنة وأهل الحديث قالوا الدهر بمعنى القديم الأزلي، بمعنى القديم الأزلي. ولا شك يا إخوان أن هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى حق، أن الله عز وجل قديم لا أول له، ووجوده وجود أزلي، لكن الأسماء إثباتها توقيفي، وهي جارية على قاعدة معلومة، وهي أن أسماءه كلها حسنى، أي لا بد أن تكون متضمنة لمعاني ولصفات الكمال، فما كان منها ظاهرة، فما كان منها أو فما كان من الأسماء جامدا لا يدل على وصف ولا على معنى فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحاصل يا إخوان فيما يتعلق بما باسم الدهر، بإثبات اسم الدهر لله عز وجل. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. المقصود هنا يقع بالوصف المتعدي، لأن الأوصاف التي تتضمنها الأسماء إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة، ولهذا كما هو معلوم في كتب اللغة وصف لازم وصف ماذا؟ متعدي. فالوصف المتعدي الذي له أثر في الغير، الذي ماذا يقول له أثر في الغير، كالضرب مثلا، الضرب من الصفات المتعدية لأن لها أثرا في الغير، وهو ماذا يقول المضروب، وهو ماذا يقول المضروب. فالصفة المتعدية، الوصف المتعدي عموما ما له أثر في حق الغير. وصفات الله عز وجل المتعدية، ما كان من صفات الله من صفات الله عز وجل متعديا، فهو ما كان يتعدى أثره إلى المخلوقين، ما كان أثره متعديا إلى المخلوقين، كالخلق من صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل من أسمائه الخالق، واسمه تعالى دل على وصف، وهو ماذا يا أخوان؟ الخلق. وهذا الوصف متعديا لأننا نجد أثره في المخلوقين، فالله عز وجل متصف بصفة الخلق، ومما يعني ماذا يا إخوان، ومن آثار هذا الوصف أنه تعدى إلى المخلوقين، فوجدت المخلوقات بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التعدي، أن تكون الصفة أثرها في المخلوقات كالخلق مع وجود ماذا يا إخوان؟ المخلوقات، كالخلق مع وجود المخلوقات. فأسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وهذا يعني عائد إلى ما سبق. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، وهذا أيضا قد سبق أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. والثالث وهو الذي يعني ماذا يا إخوان المعنى أو الأمر المقصود بيانه هنا في مثل هذه القاعدة، ثبوت حكمها ومقتضاها، ومن يقول ثبوت أثرها، لأن هذه هي نتيجة ماذا يا إخوان؟ التعدي. من يقول ويعبر عن البند الثالث في صفات الله المتعدية أن الاسم إذا دل على وصف متعدي فإنه بذلك يثبت حكم الصفة ومقتضاها، ومنهم من يقول أثرها، ومنهم من يقول أثرها. والمقصود بالحكم والمقتضى هنا الأثر، ولهذا عبر بعضهم عن هذا البند الثالث أنه ماذا يا إخوان؟ الوصف المتعدي، أن الصفة المتعدية يعني ماذا؟ إذا كان اسم الله تعالى دل على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور، والثالث ثبوت أثره، ثبوت ماذا يا إخوان؟ أثر هذه الصفة. وهذا كله بمعنى واحد، الحكم والمقتضى والأثر، هذا كله بمعنى واحد. طيب، لكن ربطا بما سبق يا اخوان، ربطا بما سبق حتى يتضح الامر اكثر مما سبق معنا فيما يتعلق باقسام الدعاء، ومنه دعاء ايش؟ العبادة. منه دعاء العبادة، ان دعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل بمقتضى اسمائه. طيب، دعاء العبادة هو التعبد بمقتضى أسماء الله عز وجل، وهو أن الإنسان إذا علم أن الله سميع، علم أن الله عز وجل يسمع سائر المسموعات، فلزم طاعة الله، لا يقول إلا خيرا، ويجتنب ما كان من الأقوال يغضب الله سبحانه وتعالى. فالآن هذا الذي نتج عن هذا الاسم وهو التعبد بمقتضى هذا الاسم هو المقصود هنا بإثبات الحكم والمقتضى، لأننا إذا أثبتنا الصفة الاسم الدال على وصف متعد فإن هذا يثبت معه مقتضى وحكم. مقتضى ماذا يا إخوان؟ وحكم. هذا المقتضى وهذا الحكم هو ما ترتب على ثبوت هذا الوصف لله سبحانه وتعالى، هو المأخوذ من صفة الله عز وجل التي هي ماذا يا إخوان؟ متعدية. فالسمع لله عز وجل صفة متعدية، لأن الله عز وجل يسمع المخلوقات. إذن فحكم الصفة ومقتضاها وأثرها أن العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع سائر كل جميع الأصوات وسائرها، فلا يقول إلا خيرا. وهكذا أيضا صفة العلم مقتضاها وحكمها وأثرها أن يعلم العبد أن الله عز وجل عليم بذات الصدور وبكل الحركات والسكنات، فيجعل العبد يقف عند حدود الله فلا يفعل ولا يأتي إلا ما كان خيرا، إلا ما كان خير. وهكذا البصر صفة متعدية، لأن الله عز وجل بها يبصر جميع المرئيات. فحكمها ومقتضاها وأثرها أن العبد يعني ماذا يا أخوان؟ يعلم إحاطة الله عز وجل ورؤيته لسائر يعني ماذا يا أخوان؟ ولجميع المخلوقات، فلا يعمل ويحرص على ألا يراه الله عز وجل إلا على ما يرضيه. هذا معنى يا أخوان ثبوت المقتضى والحكم الذي يعبر عنه بعضهم بالأثر. قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآية نص على أن التوبة قبل المقدرة يحصل معها الغفران، والغفران هو الستر ومحو الذنوب ومحو ماذا يا اخوان؟ الذنوب. ومعروف يا اخوان ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلما ختم الله عز وجل الآية بقوله ان فاعلموا ان الله غفور رحيم، اخذ اهل العلم من ذكر اسمه الغفور والرحيم في سياق التوبة على من تاب من قطاع الطريق قبل المقدرة على أن من تاب قبل المقدرة غفر الله ذنبه، وإذا غفر الله ذنبه لم يبق له ذنب يستحق عليه العقوبة. إذن فالحد عن قطاع الطريق ساقط إذا تابوا قبل المقدرة إيش عليهم. هذا هو مقتضاها. فمقتضاها أنه لما غفر لهم ورحمهم بتوبتهم معنى ذلك أن الذنب وأن السبب العقوبة قد زال بالمغفرة. فهذا هو أثر هذه الصفة وحكمها ومقتضاها، وهذا معناه سقوط الحد المترتب على الذنب لو كان موجودا، فلما سقط بالمغفرة والرحمة والتوبة سقط ما ترتب يعني على الذنب من حد أو حكم. هذا معنى يا أخوان الحكم والمقتضى. قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه،
وهو أنه يسمع السر والنجوى. فإذا كان كذلك لزم العبد الخير في أقواله في سره وعلنه، في سره وعلنه. فمقتضى صفة السمع المتعدية، لأن الله عز وجل بهذه الصفة يسمع أصوات المخلوقات، أصوات المخلوقات، هذا هو تعديها، هذا هو تعديها. فمقتضى ذلك سماع الله عز وجل الذي يوجب على العباد أن يعني ماذا يا إخوان، ألا يقولوا إلا خيرا، وألا يسمع منهم إلا ما يرضيه، إلا ما يرضيه، فيتعبدون الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. قال كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت إلى هنا يعني انتهى الجزء الأول من القاعدة، وهو أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد دلت على ثبوت الاسم والصفة وعلى ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وأثرها كما سبق. والتعدي المقصود به أن يكون يعني ماذا يا أخوان، الوصف أثره في المخلوقات كالخلق مع وجود المخلوقين، والسمع مع سماع أصوات المخلوقات، والبصر مع رؤية المخلوقات، هذا أثرها وهذا معنى تعديها. قال: وإن دلت على وصف غير متعد يعني لازم، يعني لازم، واللازم خلاف المتعدي، يعني الذي ليس له أثر في المخلوقين. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يتصف بهذا الوصف في نفسه سبحانه وتعالى وفي ذاته، لكن هذا الوصف ليس من مما له أثر في المخلوقات، ليس له مما، ليس من الأوصاف التي لها أثر في المخلوقات. فلهذا أوصاف صفات الله لازمة ومتعدية، فاللازم منها ما اتصف الله سبحانه وتعالى به في ذاته وليس له أثر في المخلوقات، وليس له أثر في المخلوقات. قال: تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وهل نثبت يا أخوان حكما ومقتضى وأثرا؟ الجواب إيش؟ لا، لأنه وصف لازم، وصف لازم يتصف الله عز وجل به في ذاته اتصافا يليق بجلاله على وجه الجلال والكمال، لكن ليس له أثر متعدي في المخلوقات. إذن فلا يقال ثبوت حكمها ومقتضاها وأثرها، لأن الوصف لازم. قال: مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. طيب، قد يقول قائل: ها نحن نرى أو لا شك، لا شك أن الله عز وجل هو الذي يحيي، فأليس هذا دليل على أن هذا الاسم يتضمن صفة متعدية؟ الجواب لا، لأن الحي صفته الحياة، والإحياء اسمه ما يا أخوان، يعني الاسم منه يقال إيش؟ محيي. واضح؟ الاسم منه يقال محيي، فصفة الإحياء غير صفة إيش؟ الحياة. صفة الحياة صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، من الصفات اللازمة التي تتصف بها ذات الرب سبحانه وتعالى على وجه الكمال والجلال، وهي صفة لازمة ليس لها أثر في المخلوق، لا تتعدى إلى ماذا يا إخوان؟ إلى المخلوقات. وإنما الإحياء الاسم منه يقال محيي، فالإحياء صفة هي غير الحياة، لأن الحياة صفة الذات، والإحياء أيضا صفة لله عز وجل متعدية، وهي من الصفات الفعلية، وأما الحياة فهي من الصفات الذاتية اللازمة. وهذه القاعدة يا أخوان من القواعد السهلة، وحاصلها وباختصار، حاصلها وملخصها أن الوصف الذي تضمنه الاسم إن كان متعديا فلا بد من إثبات مقتضى وحكم هذه الصفة، وإن كان لازما، وإن كان لازما فالوصف، إن كان الوصف لازما كان ذلك مثبتا للإسم والصفة من غير إثبات حكم ومقتضى. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه القاعدة، وهي أيضا قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، لأنها يعني تبين لنا هي صفات الله سبحانه وتعالى وانقسامها إلى صفات متعدية وصفات إيش؟ لازمة. وصفات ماذا يا أخوان؟ لازمة. طيب بهذا القدر إن شاء الله نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك.